الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بمن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطلب العلم كما تعرفون فضائله عظيمة ومزاياه جليلة وكريمة، ولا يرغب عنه ويفرط فيه إلا محروم لا يعرف المصلحة. أما الذي يعرف مصلحة نفسه ويريد لها العلو والرفعة فإنه يحرص على طلب العلم والتزود منه. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، أي نطلب علم إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى ونحن في طلب العلم. وابن معين رحمه الله تعالى عند موته يسأل عن أي شيء أحب إليك، قال: سند عال وبيت خال. يحب أن يتفرغ للعلم حتى عند سياقة الموت وعند المرض. وكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على طلب العلم ويسافرون، بعضهم يسافر من بخارى ومن ترمذ ومن نيسابور، من بلاد ما وراء النهر، أفغانستان، تركستان، باكستان، إيران الآن، بل وبقي بن مخلد رحمه الله تعالى يرحل من أقصى بلاد المغرب من الأندلس حتى يأتي إلى بغداد ويتفقه على الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. وكذلك القرطبي يرحل من الأندلس حتى يصل إلى أقصى بلاد المشرق في بغداد وفي غيرها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يرحل من بخارى إلى بغداد، إلى الحجاز، إلى اليمن، إلى مصر، إلى الشام، يجوب البلدان الشاسعة والبلاد الواسعة. من أجل ماذا يا ترى؟ من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. وأنتم بحمد الله سبحانه وتعالى ساقنا الله إليكم، وهذه من النعم. ونحن لا نستطيع أن نأتيكم في مدة صغيرة بكل ما تحتاجون إليه، لكن نضع لكم مفاتيح للعلوم تسيرون عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتكون لكم منشطا ومثيرا إلى الرحلة في طلب الحديث وإلى الرحلة والفقه في الدين. وقد قيل قديما: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، أي الذي لم يرحل لطلب الحديث وطلب الفقه لا يرحل إليه. عبد الله بن أنيس يرحل من المدينة إلى مصر من أجل حديث سمعه مع جابر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه، فجاء إلى جابر فعانقه فقال: ما جاء بك؟ قال جابر: نعم، يقول حديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحدثه عبد الله بن أنيس. وموسى عليه السلام يرحل حتى يصل إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر، ويتعلم منه مما علمه الله سبحانه وتعالى ويجهله موسى عليه السلام. الرحلة بطلب العلم من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أزكى ما يتنافس فيها المسلمون، وخصوصا أنتم يا أهل الحديث والأثر. أهل الحديث والأثر لا قيام لدعوتهم إلا بالعلم، ولا استمرار ولا حياة لهم إلا بالعلم. الصوفي الحزبي المبتدع لا يبالي حصل علم أو لم يحصل، لا يبالي صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل ذلك، لا يبالي بشيء من ذلك. بينما أهل الحديث لا حياة لهم ولا طمأنينة لهم ولا سعادة لهم ولا خير فيهم إلا بطلب الحديث والأثر. ولذلك هل تجدوا أحدا من المسلمين يستغني عن أهل الحديث؟ لا والله، لا يمكن أن يستغني عن أهل الحديث أحد من المسلمين حتى المبتدعة، فإنهم إن قالوا قال الله وقال رسول الله فحاجتهم إلى أهل الحديث. وكثير ما نسمع من بعضهم يقول أهل الفقه أو يلمز أهل الحديث بأن لا عناية لهم بالفقه، وهذه مقولة خاطئة، لأن الفقه هو الحديث. الفقهاء الذين صنفوا المصنفات وفرعوا عليها التفريعات، من أين جاءوا بهذه التفريعات إلا استنباطا من أحاديث؟ أما الفقيه الذي لا يكون عنده عناية بالحديث تكون أقواله ضعيفة وركيكة وربما خالفت الحق. ولذلك تجدون أقرب المذاهب الأربعة إلى الصواب في كثير من المسائل الفقهية المذهب الحنبلي، لأنه بني على علم الحديث. وأبعد المذاهب المذهب الحنفي، لأنه بني على الرأي. ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كم بنى أبو حنيفة رحمه الله تعالى مذهبه، فقال على 120 حديثا 80 منها ضعيفة. مذهب يقوم على 120 حديث 80 منها ضعيفة، ستجد كثير من الأقوال تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما قوي جانب طالب العلم في علم الحديث كلما قويت نصرته للحق وأهله، كلما كان من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما نصرهم البخاري وابن المديني وغيره أهل العلم أهل الحديث. فاخترت لكم أن نمر معكم على هذه المقدمة النافعة للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، واخترتها من أجل أن يكون طالب العلم وخصوصا السلفي على بينة، فأنت ربما تقرأ في نيل الأبطار وتقرأ في الدراري الشوكاني وتقرأ كذلك في فتح الباري للحافظ بن حجر وتقرأ في زاد المعاد بن القيم وتقرأ في غيرها من الكتب، ربما تطالع بلوغ المرام أو غير ذلك، فتجدهم يقولون هذا مرسل وهذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا معل وهذا مدرج. فلا بد أن تعرف هذه الاصطلاحات. هذه الاصطلاحات يذكر مشايخنا حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم أن أحد الناس قام يخطب في مسجد من المساجد ما عنده اطلاع على علم الحديث ولا يعرف مصطلحات أهل الحديث، وإنما وجد كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فأخذ الكتاب يخطب منه وذكر ابن الجوزي في الموضوعات وذكر ابن الجوزي في الموضوعات وذكر ابن الجوزي في الموضوعات، يحدث الناس بالأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأنتم إن شاء الله أردت أن أقرأ عليكم هذه المنظومة من هذا الباب. وكما قيل علم الحديث لا يحبه إلا ذكور الرجال، علم الحديث لا يحبه إلا ذكور الرجال، أي الرجال الذكور الأبطال الذين عندهم الهمم عالية، ولا يبغضه إلا مؤنثوهم أو مخنثوهم في بعض الروايات عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فهذا إن شاء الله. وقد قيل قديما لأحدهم حدثنا بدون سند، يعني ليش تقول حدثنا حدثنا حدثنا؟ قال اطلع البيت بدون سلم، اطلع البيت بدون سلم ما تستطيع. السند سلم الحديث. وقال بعضهم حديث بدون سند خل وبغل، حديث بدون سند خل وبغل، أي لا طعم له ولا رائحة. فإن شاء الله تحفظون هذه المنظومة التي أقرأها عليكم. نحن ربما نأخذ 3 أبيات إلى 4 أبيات في اليوم أو 5 ما تيسر، على قدر فهمكم إن شاء الله وعلى قدر ما نرجو أن تحفظوا. وأنتم إذا حفظتموها تعتبرون قد قطعتم شوطا عظيما. لا تزهد في العلم يا أخي، أنت إذا حفظت مثل هذه المنظومة مع معرفة الإصطلاحات التي تدل عليها هذه المنظومة حصلت على خير عظيم، على خير عظيم. وهذه المنظومة جعل الله فيها البركة. انظر نظمها ربما نظمها في ليلة أو بضع ليلة، وما تدرس وتشرح اهتم بها العلماء الكبار فضلا عن طلاب العلم. في هذا العصر شرحها الإمام بن عثيمين ودرسها وعلق عليها، شرحها شيخنا الحجوري ودرسها وعلق عليها، والآن من الشروح المتقدمة والمتأخرة ما الله به عليم أكثر من 20 شرحا، وذلك لأهميتها. قال عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. بدأ رحمه الله بالحمد لله ابتداء في كتاب العزيز، فإن الله فتحه بأعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة التي افتتحت بالحمد لله رب العالمين. والله عز وجل قد افتتح 5 سور في القرآن بالحمد لله: الحمد لله خالق السماوات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل يحب الحمد ورغب في الحمد وحث على الحمد، وما ذلك إلا لما فيه من الخير العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة، 30 حسنة. أما حديث كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أبتر فهو حديث ضعيف لا يحتج به، وإنما استدللنا على البداء بالحمد له بما تقدم من الأدلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء كما هو معلوم، فمن هذا الباب. والحمد هو ذكر الرب سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. سواء قلت الله الرحمن الرحيم سبحان ماذا، سبحان الملك العليم أو العظيم، أو قلت ذو الجلال والإكرام، أو سبحان الملك القدوس، أثنيت على الله عز وجل أو ذكرت الله عز وجل مع حبك وتعظيمك، فهذا هو حمد. والفرق بين الحمد والثناء أن الثناء تكرار الحمد، الحمد لله الحمد لله أو سبحان الله سبحان الله، كما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء هو التكرار. والمجد هو ذكر الله عز وجل بصفات العظمة، العظيم الكبير المتعال القوي العزيز، هذا يسمى مجدا. وهكذا أبدأ بالحمد مصليا على، وأيضا صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد خير نبي أرسل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العباد الدعاء، ومن الملائكة الثناء عليه، وكذلك من الله عز وجل الثناء عليه في الملأ الأعلى، محمد خير نبي أرسل، هذا معلوم بالأدلة المتواترة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، رسول الله كما في حديث أبي هريرة يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، ويقول أنا أول من يشق عنه القبر، ويقول أنا أول من يفتح باب الجنة، وهو صاحب اللواء المحمود، هو الذي صاحب الشفاعة العظمى يتنصل عنها الأنبياء جميعا، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، وأمته خير الأمم، أمته خير الأمم، وهو أفضل الرسل، وهو نبي الرسول. وهنا عندنا قاعدة أن كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فالرسول أعظم والرسول أفضل من النبي، وأفضل الرسل خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، يقال لهم أولو العزم من الرسل، كما قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وجمعهم الله عز وجل في آيتين من القرآن: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، الآية في سورة الأحزاب. خير محمد خير نبي أرسل، ولي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أقسام الحديث كثيرة، أقسام الحديث كثيرة، أوصلها ابن الصلاح إلى 63 قسما، ابن الصلاح في مقدمته أوصلها إلى 63 قسما، وبعضهم زاد ونقص، وفيها الكتب المطولة والكتب المختصرة. فمن المطولة في هذا ألفية الحديث للسيوطي، وألفية الحديث العراقي، وشرح ألفية الحديث العراقي العراقي نفسه، وشرح كذلك الصخاوي، وكذلك هناك تدريب الراوي شرح السيوطي على التيسير للنووي، وكذلك كتاب النزهة من أحسن الشروح في هذا الباب، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وبها مصطلحات جامعة، مصطلحات جامعة، لأن الحافظ يعتبر من متأخري المحققين. فأقسام الحديث عدة، لكن ذكر منها مجموعة فقط هنا، وهي ماذا كما ستأتي 32 قسما، وكل واحد أتى وحده، كل قسم سيأتي وتعريفه مع الحد المراد به التعريف، الحد المراد به التعريف. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، لأنه إذا أتى بالقسم بدون تعريفه يشكل على طالب العلم، يشكل على طالب العلم، لكن أراد أن يأتي بالقسيم والتعريف حتى يعرف الإنسان التعبير الذي يقوله. أنتم إن شاء الله تفهمون، وإلا أقلل السرعة قليلا تفهمون. قلنا بدأ بالحمد، ثم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أقسام الحديث كثيرة. أقسام الحديث ماذا يا أخوان؟ كثيرة. ذكر ابن الصلاح كم قلنا؟ 63 قسما، لكن الناظم هنا اقتصر على بعض الأقسام على الأهم منها، وسيأتي كل قسم مع تعريفه، كل قسم سيأتي مع تعريفه. أول هذه الأقسام، أولها الصحيح. أول الأقسام ماذا يا أخوان؟ الصحيح، الحديث الصحيح، يقال له هكذا الحديث الصحيح، فهمتم؟ والحديث من حيث قبوله ورده ينقسم إلى قسمين، من حيث أن حديث يقبل أقبله وأحدث به وأعبد الله عز وجل به، هذا يسمى إيش؟ مقبول. حديث أقبله وأعبد الله عز وجل به وأتقرب إلى الله عز وجل بمعرفته، هذا يسمى حديث ماذا؟ مقبول. وعندنا حديث آخر، وهو الذي إن تعلم إنما من أجل معرفة حاله، لا من باب أن تعبد الله به، وهو الحديث المردود، وهو الحديث المردود. فعندنا الآن كم أقسام يا أخوان؟ قسمين للحديث. كم عندنا أقسام للحديث؟ عندنا قسمان، القسم الأول المقبول، والقسم الثاني المردود. المقبول ينقسم إلى قسمين. المقبول إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، الصحيح والحسن. الصحيح والحسن، وسيأتي الكلام عليهما. فأول هذه الأقسام الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. إلى هنا يكون الحديث الصحيح. نعود الآن، الحديث الصحيح له خمسة شروط، أن تركز معي إن شاء الله سأذكرها بتؤدة وبتكرار. متى يكون الحديث صحيحا؟ إذا توفرت فيه خمسة شروط. إذا توفرت فيه خمسة شروط، الشرط الأول الاتصال. فهمتم معنى الاتصال؟ الاتصال، هذا الحبل يسمى الآن متصلا، هذا ماذا؟ متصل، لأنه ما هو مقطوع، ما هو مقطوع، لو قطع لسمي منفصلا. فالآن أول شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، فهمتم؟ الاتصال، كان يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا السند ماذا يسمى يا أخوان؟ متصلا. متصلا، لماذا سميناه متصلا؟ لأن أبا هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهمام بن منبه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، ومعمر ابن راشد سمع من همام بن منبه، وعبد الرزاق سمع من معمر، ومحمد بن رافع سمع من عبد الرزاق، والإمام مسلم سمع من محمد بن رافع. فهذا الحديث أيش سمى يا أخوان؟ متصلا. فالاتصال هو اتصال، هو ماذا؟ اتصال سلسلة السند، بحيث ما يقع فيها انقطاع، سيأتي إن شاء الله. وهو ما اتصل إسناده. الإسناد، الآن أنت عند أن تخرج من بيتك إلى المسجد، أي تسمي هذا الذي تمشي فيه؟ طريقا، هذه تسمى طريق المسجد. فالإسناد هو الطريق الذي يوصلك إلى الحديث. الآن فهمتم الطريق؟ عند خروجك من المدرسة أو من البيت إلى المسجد، أيش يسمى الذي تمر فيه؟ طريقا. فكذلك السند، سلسلة الرجال من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى ماذا؟ إسنادا، فهي طريق المتن. الإسناد هي سلسلة طريق المتن، والإسناد هو هذا الرجال، حدثنا حدثنا حدثنا، أو عن أو أن أو غير ذلك، إسناده. وسيأتي هذا الشرط الأول الاتصال. بقي أحد ما فهم هذا الشرط؟ أعيد، الذي ما فهم شرط الاتصال، الاتصال هو الطريق الموصل إلى المتن. المتن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الآن عندنا إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش يسمى يا أخوان؟ إنما الأعمال بالنيات، إيش يسمى هذا؟ متنا. فإذا قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى، نعم سفيان، لا يحيى أبن يحيى، حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى عن من؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فهذه الطريق من الحميدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش تسمى؟ إسنادا. محمد بن عمادة الحميدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن أبي حبل سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، هذا يسمى إيش؟ إسنادا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إيش تسمى؟ متنا. فإذا الحمد لله الآن عرفنا إيش معنى الإسناد، وعرفنا إيش معنى المتن. فالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، هذا هو الاتصال. لو انقطع في الوسط ليس بصحيح، لابد أن يكون متصل كاتصال الحبل، يعني أن كل واحد سمع من الثاني. الشرط الثاني العدالة، العدالة. الشرط الثاني أن يكون المحدث عدلا. وإيش معنى عدلا يا أخوان؟ العدل، العدالة يقال هو العدل هو المسلم، هذا من تعريف المسلم. الثقة أو الثقة يسمى عدلا، الثقة الحافظ الضابط يسمى عدلا. فالعدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ماذا ضوابط أو شروط العدل؟ متى يكون المسلم عدلا؟ أنت ممن تقبل الحديث من العدل، وكيف تعرف أن هذا الرجل عدل؟ أن يكون مسلما. فهل الكافر الآن عدل؟ بهذا التعريف أن يكون مسلما خرج من؟ الكافر. العاقل خرج من؟ المجنون، ليس بعدل. البالغ خرج من؟ الذي لم يبلغ الحلم. وإن كان يجوز للطالب أن يطلب العلم وهو صغير، لكن ما يقبل منه الحديث إلا بعد ماذا؟ بعد البلوغ. يجوز له التحمل قبل البلوغ، ومتى يبلغ؟ بعد البلوغ. إذن عرفنا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق ينقسم إلى قسمين، الفسق إلى كم ينقسم يا أخوان؟ إلى قسمين. فسق شهوة، فسق شهوة، كأن يحب الزنا أو شرب الخمر أو كذلك أشعر المخدرات أو سماع الغناء أو النظر في التلفزيونات والدشوش، هذا يسمى فسق ماذا؟ فسق شهوة. فسق شهوة أي شهوته ونفسه ترغب في هذه الأشياء. والنوع الثاني من الفسق، فسق ماذا؟ شبهة. إيش هذا الفسق؟ هو ما يطرأ على الإنسان من شبه البدع، كأن يكون صوفي أو حزبي أو أشعري أو مرجعي أو خارجي أو غير ذلك من أنواع الشبه التي تطرأ على الإنسان. فالفاسق لا تقبل روايته، الفاسق لا تقبل روايته. أما إذا كان فاسقا فسق شهوة فبالاتفاق إذا كان زانيا أو سارقا أو شارب خمر بالاتفاق لا تقبل روايته. وإذا كان فاسقا فسق شبهة ففيه خلاف بين العلماء، والذي ينبغي ألا نقبل رواية المبتدع، وخصوصا في هذه الأيام التي أغنانا الله عز وجل عنهم. ونعتذر للبخاري ومسلم ما وجد في كتبهما من طريق بعض المبتدعة أنهم انتقوا من حديثهم، أو أنهم لم يجدوا هذا الطريق إلا من طريقهم. أما إذا من وجد من طريق السنة فهو أولى وأحسن. فالآن عرفنا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح ما هو يا أخوان؟ الاتصال. الشرط الثاني العدالة. الثالث الضبط. إيش الشرط الثالث يا أخوان؟ الضبط. أنا الآن أتكلم معكم، بعضكم ما شاء الله يحفظ، يضبط فين؟ في صدره، يضبط في صدره. هذا يسمى ضبط ماذا؟ ضبط صدر. أنا الآن عندما أتكلم وأن تفهم كلامي وتضبطه في صدرك يسمى ضبط ماذا؟ ضبط صدر. مفهوم؟ الضبط ينقسم إلى قسمين. الضبط هو الحفظ. الضبط هو الحفظ لما تسمع من الحديث، وهذا إما أن يكون ضبط صدر يعني تحفظه في صدرك، وإما أن يكون ضبط كتاب تكتبه في الكراسة، فهذا يسمى إيش؟ ضبط. فإذا كان المحدث ضابطا لما سمع من الحديث، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، فهذا يكون من شروط الحديث الصحيح. أيهما أحسن يا أخوان، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ من يقول؟ من يقول؟ عندك يا أبا سمية، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ ضبط الكتاب. قال ضبط الكتاب. لماذا؟ من يقول؟ عندك يا أخ عبد الله، ضبط الكتاب. عندك لأن الكتاب يا أخوان الحفظ خوان، الحفظ خوان، أنا أحفظ وأنت تحفظ، لكن قد يأتي إما غضب علي أو يأتي كذلك حوادث أو شيء أنسى، حوادث أنسى. لكن إذا كان مربوطا في الكتاب ما تنسى، وإذا قرأته تتذكر. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فإذا عندنا ثلاثة شروط وجودية، أي لابد أن تكون موجودة في الحديث الصحيح. من يقولها؟ من يقولها؟ عندك يا أبا معاذ شروط الحديث الصحيح ذكرتها الآن، أنا من أول الدرس إلى الآن. الأول عندك يا خميس الاتصال، العدالة، الضبط. هذه ثلاثة شروط إيش تسمى؟ ثبوتية. إيش معنى ثبوتية؟ لابد أن توجد. إذا كان راوي الحديث غير عدل، إذا كان الحديث غير متصل هل يسمى صحيحا؟ الحديث فيه انقطاع يسمى صحيحا؟ لا يسمى صحيحا. إذا كان الحديث متصلا لكن الراوي غير عدل هل يسمى صحيحا؟ لا يسمى صحيحا. إذا كان الحديث متصلا والراوي عدل لكنه غير ضابط هل يسمى صحيحا؟ لا يسمى صحيحا. إذن متى الحديث يسمى صحيحا؟ إذا كان الراوي له، إذا كان متصلا والراوي له عدلا ضابطا. فهمتم هذه الثلاث شروط؟ بقي لنا شرطان، بقي شرطان يجب ألا توجد في الحديث. إذا هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها إذا توفرت في الحديث يكون ماذا؟ صحيحا. والشرطان التي سنذكرهما إذا وجدتا في الحديث يكون ماذا؟ ضعيفا. ألا يكون شاذا ولا معللا. هذه توافي شروط الحديث الصحيح، ألا يكون شاذا ولا معللا. والشاذ أمثل لكم الآن، أنا الآن أعطيكم الدرس، خرجتم إلى هنا
قلت ماذا قال الأستاذ؟ قال خمسة منكم قال كذا 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 كذا، اتفقوا خمسة على حديث. ويأتي واحد يقول لا، يزود كلمة هذا الواحد، مثلا خمسة يتفقون على الحديث الذي أنا ذكرته، وواحد يخالفهم، واحد يخالفهم. ماذا يسمى هذا المخالف؟ شاذ. هذا المخالف يسمى شاذ، وحديثه يكون ماذا يا أخوان؟ ضعيف. والخمسة حديثهم يسمى محفوظ، حديثهم يسمى محفوظ ويكون الحديث صحيح. فهمتم الآن إيش معنى الشاذ؟ الشاذ هو المخالفة. الآن مثلا سمعتم مني الحديث، خرجتم كلكم تروون الحديث على صورة، ويأتي واحد يقول لا، الأستاذ قال كذا كذا، قولوا له أنت شاذ، أنت شاذ، يعني أن حديثك غير محفوظ ولا معلل. العلة تنقسم إلى قسمين. يا أخي أنا خميس بعض الفاظ إذا لم يفهموها لو تترجمها لهم قل. لا بعض المداطة. المهم بعض المداطة. إذا انتهينا إن شاء الله تترجم الشروط. ولا معلل. العلة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. علة قادحة وعلة غير قادحة. أمثل لكم، الآن لقينا حديثا يرويه مالك، يرويه مالك عن عمرو بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، أو قول عمرو بن دينار عن ابن عمر. فيأتي واحد يقول عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الآن الحديث من أي طريق يا أخوان؟ مالك عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، هذا حديث صحيح، رواته ماذا؟ ثقات أئمة. يأتي واحد آخر يقول لا، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذه علة. لكن عمرو بن دينار ثقة، وعبد الله بن دينار ثقة، الحديث يدور على من؟ بين ثقتين. هل هذه العلة تضر؟ إذا حدثك ثقة وثقة، سواء قلت عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار، كلاهما ماذا؟ ثقة، فالعلة هنا لا تضر. بينما لو قال مالك عن عبيد الله العمري، عن نافع عن ابن عمر، وجاء آخر قال مالك عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، هذه علة إيش؟ قادحة، لأن عبد الله ضعيف، والتردد هنا يضر. وأيضا صورة العلة القادحة أن تكون لا تعرف إلا للحفاظ. العلة القادحة إنما يعرفها الحفاظ، إما يكون عندنا انقطاع أو تدليس أو إرسال كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالآن عرفنا اليوم الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح. من يعيدها؟ أين النجاشي؟ هات شروط الحديث الصحيح يا نجاشي. الأول اتصال السند، الثاني العدالة. من يقول من هو العدل عندك؟ ايش اسمك انت؟ انت لا اسمك عمر. عندك يا عمر، من هو العدل؟ عندك يا خميس، من هو العدل؟ سهل الذي ما تفضل. المسلم، من خرج بالمسلم يا عمر؟ الكافر. من خرج بالبالغ يا فلان عندك؟ أنت البالغ. من خرج؟ ها، من لم يبلغ سن الرشد. نعم. العاقل من خرج عندك؟ المجنون. زد، من يزيد عندك؟ عندك السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن ماذا هذا الشرط الثاني؟ الشرط الثالث من أنت؟ الضبط. إلى كم ينقسم الضبط؟ من يجيب؟ من يقول أنا؟ تفضل. ها؟ باسمين تفضل. ضبط صدر وضبط أيهما يقدم؟ ضبط الكتاب. لماذا عند واحد المهريين أيضا؟ أريدكم تفضل. نعم. إذن هذا الشرط ماذا يا إخوان؟ الثالث. ما هو الشرط الرابع يا جمال؟ الرابع. نعم. لا يكون شاذا. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ إيش هو؟ المخالفة. مخالفة القليل للكثير، أو الماذا؟ قليل الحفظ لمن هو أحفظ منه. مخالفة القليل للكثير أو قليل الحفظ لمن هو أحفظ منه. ايش العلة؟ من يقول بالعلة عندك يا أبا زكريا؟ تنقسم إلى كم؟ علة قادحة وعلة غير قادحة. إذا فهمتم يا أخوان الحديث الصحيح؟ من لم يفهم يفهمه خميس، الذي لم يفهم يفهمه خميس. سبحانك اللهم الحمد لله. إن شاء الله الأبيات تحفظونها. الذي ما يستطيع يحفظه صاحبه. أنا سأنتقي أقول عندك. يلا الأخ حسين قل له يتفضل يحفظه الصحيح. لا أنا يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله عز وجل الدرس في هذا الوقت سيكون في اللمعة، لمعة في الاعتقاد، سيكون في درس لمعة في الاعتقاد. وإن شاء الله عز وجل نحاول أن نختصر في التعليق على هذا الكتاب نظرا لضيق الوقت. وإن شاء الله تنظرون معكم دفاتر وأوراق، من استطاع أن يكتب ما يسر الله عز وجل من الفوائد والتنبيهات والتعليقات فهو شيء طيب. وهذه اللمعة، كتاب اللمعة، هو للإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. سمى كتابه بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. واللمعة يقولون معناها البلغة، اللمعة البلغة، فهي البلغة من الاعتقاد الصحيح الذي يهدي إلى سبيل الرشاد. وهذا الكتاب في الجملة على معتقد أهل السنة والجماعة، على معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما أخذ عليه في بعض المواضع اليسيرة، وإن شاء الله عز وجل ننبه على هذه المواضع التي أخذت على المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا فائدة قبل أن نبدأ في الكتاب، وهي أن الاعتقاد كما يقول أهل العلم هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه فباطل. هذا هو الاعتقاد، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه ففاسد. فعلى سبيل المثال، اعتقاد النصارى أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، هذا اعتقاد لكنه يخالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. اعتقاد أهل الإسلام أن الله عز وجل أحد، فرد صمد، أن الله عز وجل أحد واحد، هذا اعتقاد وهو صحيح. ثم أيضا فائدة وهي أن أهل العلم يفرقون بين العقيدة والتوحيد، يفرقون بين العقيدة والتوحيد من وجوه، منها أن العقيدة أعم من التوحيد، العقيدة أعم من التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، بينما العقيدة تشمل هذه الأمور وتشمل غيرها، تشمل هذه الأمور وتشمل غيرها، فتشمل مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحب الصحابة، وتشمل مسألة الإمارة، وتشمل أمورا كثيرة ليست مذكورة في باب التوحيد، فالعقيدة أعم. وهكذا العقيدة عموما، لا العقيدة الصحيحة وإنما العقيدة عموما من حيث اللغة تشمل العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، بينما التوحيد لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. وإن شاء الله عز وجل نبدأ في الكتاب ونعلق باختصار على المهم منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسملة، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن البسملة موجودة في كل في أوائل كل سورة من القرآن إلا براءة، إلا براءة. وهكذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه كان يبتدئ بالبسملة في خطاباته وكتاباته. وأما حديث كل امرئ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فإنه حديث ضعيف. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان. وقوله المحمود بكل لسان المراد بكل لغة، المراد بكل لغة، والمراد أيضا بلسان الحال وبلسان المقال. فالمسلمون والبشر يحمدون الله عز وجل بلسان الحال أو بلسان المقال، بلسان الحال أو بلسان المقال. الإنسان يحمد الله عز وجل بلسان حاله أو بلسان مقاله، عند من؟ بلسان حاله. ها من عند من؟ بلسان الحال أو بلسان المقال؟ بلسان المقال يتلفظ بالحمد بلسان المقال. وأما سائر المخلوقات الجمادات التي لا تنطق ولا تتكلم فإنها تحمد الله عز وجل بلسان الحال. ومن أهل العلم من يقول تحمد الله عز وجل بلسان الحال ولسان المقال، بلسان الحال وبلسان المقال. قال المعبود في كل زمان، ونستفيد من هذه الفقرة فائدتين، نستفيد من هذه الفقرة فائدتين. الفائدة الأولى وهي أن الطائفة المنصورة لا تزال موجودة في كل زمان ومكان، في كل زمان لا تزال موجودة في كل زمان، ولكنها تقل في مكان وتزداد في مكان آخر. إذن فالله عز وجل في كل زمان يعبد، في كل زمان يعبد إلى قيام الساعة، لا يأتي زمان من الأزمان ولا يوجد من يعبد الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من هذا الفقرة نستفيد أنه يرد به على بعض الصوفية، بعض غلاة الصوفية الذين يقولون العبد إذا بلغ درجة من السن أو من العلم تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس هناك فترة من الفترات تسقط العبادات عن الإنسان إلى أن يموت. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذا أدلته كثيرة. وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير في هذه المقدمة إلى مضمون الكتاب، فالكتاب يتحدث عن العقيدة، يتحدث عن الصفات، يتحدث عن أمور العقائد التي هي من أمور الآخرة، فيريد أن يشير إلى هذه الأمور في هذه المقدمة، فيتكلم عن علم الله عز وجل وأنه لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان. قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى آخر الآيات. ويقول قال: ولا يشغله شأن عن شأن، يعني أن الله عز وجل لا ينشغل بتدبير مخلوق عن تدبير الآخر. فمثلا الله عز وجل في هذه اللحظة يخلق فلان من الناس، في هذه اللحظة يخلق فلان من الناس، وفي نفس هذا الوقت يميت فلان من الناس، فهل الله عز وجل يشغل بخلق هذا الإنسان عن إماتة ذلك الآخر؟ لا، فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، يدبر الكون بأكمله سبحانه وتعالى. قال جل عن الأشباه والأنداد، أي عظم وتعالى سبحانه وتعالى. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد، أي تقدس، تقدس وتباعد. فالله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصاحبة والولد في حق الإنسان كمال، الصاحبة والولد في حق الإنسان إيش؟ كمال، لكنه منفي عن الله عز وجل، منفي عن الله عز وجل، فالله عز وجل لا يحتاج إلى الصاحبة ولا للولد. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد، والمراد بالحكم هنا الكوني لا الحكم الشرعي، المراد بالحكم هنا الكوني لا الحكم الشرعي. فأما الحكم الشرعي فمن العباد من رفضه وأعرض عنه، الحكم الشرعي من العباد من خالفه وأعرض عنه، وإنما المراد الحكم الكوني. مثلا إذا قضى الله عز وجل أن فلان من الناس يموت يوم الجمعة، هل ممكن أن يتخلف عن هذا الحكم الكوني؟ لا يمكن أن يتخلف عن هذا الحكم الكوني، لكن الله عز وجل فرض على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة وحكم عليهم بذلك، فهل هذا حصل من جميع العباد؟ ما حصل من جميع العباد. إذن ونفذ حكمه في جميع العباد، المراد الحكم الكوني. قال: لا تتمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني أن الإنسان مهما حاول أن يحدد صفات الله عز وجل وأن يعني يتصورها في ذهنه أو في قلبه فإنه لا يستطيع. وإنما هذا الباب، باب الأسماء، باب الصفات، باب صفات الله عز وجل، موقوف على الأدلة من القرآن والسنة. مهما حاول هذا الإنسان فإنه عاجز، مهما حاول هذا الإنسان أن يثبت لله عز وجل صفات الكمال فإنه لا يستطيع، فإنه لا يستطيع لقصور فهمه وعدم إدراكه، ولأن الله عز وجل لم يطلعه على ذلك، ولأن الله عز وجل لم يطلعه على ذلك، وإنما جعل هذا الأمر موكولا إلى الشرع، إلى القرآن وإلى السنة. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية يجعلها أهل السنة قاعدة عظيمة يستدلون بها في باب العقائد، يجعلونها قاعدة عظيمة يستدلون بها في باب العقائد، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، جمعت بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات. فقوله ليس كمثله شيء، هذا إيش، نفي أو إثبات عندكم؟ هذا نفي. وهو السميع البصير إثبات، فأثبت الله عز وجل لنفسه أنه سميع وأنه بصير، ويؤخذ منه صفة السمع وصفة البصر، ومع هذا نفى سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل، أن يكون له مثيل. فالفقرة الأولى فيها رد على الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه. الفقرة الأولى فيها رد على الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه. والفقرة الثانية فيها رد على المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات ولا يثبتونها لله عز وجل. فالله يقول سميع بصير فنقول كما قال، ويقول ليس كمثله شيء فنثبت ما أثبت سبحانه ثم نقول ليس كمثله شيء. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا إشارة منه سبحانه وتعالى، إشارة منه من المؤلف في هذه الآية في قوله سبحان الرحمن على العرش استوى، إشارة من المؤلف إلى ما سيأتي من مسألة العلو ومسألة الاستواء وسيذكرها المؤلف في هذا الكتاب. قال أحاط بكل شيء علما، وهذا قد تقدم وسيأتي مزيد له، وهو إثبات علم الله عز وجل وأنه أحاط بكل شيء. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكما، العباد من العباد من ربما يقهر غيره ويسيطر على غيره لكن لا يتصف بالعزة الكاملة والحكم الكامل، لا يتصف بالعزة الكاملة والحكم الكامل. فقد يكون بعض الناس عنده عزة لكن ليست كاملة، لكن لا يستطيع أن يحكم. ومن الناس من يكون عنده الحكم لكن ليس الحكم الكامل كحكم الله عز وجل، لكن ما عنده عزة، وإنما الله عز وجل هو الذي يقهر كل المخلوقات عزة وحكما. قال ووسع كل شيء رحمة وعلما، قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. ومن هذا نستفيد أن باب الأسماء والصفات توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ إيش معنى توقيفي عند من؟ موقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى توقيفي عند من؟ أحسنت، موقوف على الكتاب والسنة، أي أننا لا نثبت لله عز وجل اسم من الأسماء الحسنى ولا صفة من الصفات العلى إلا ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالمقابل لا ننفي عن الله صفة من صفاته ولا اسما من أسمائه إلا ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه المقدمة، هذه المقدمة باختصار، وهي إشارة لما سيذكره المؤلف بعدها. قال رحمه الله التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وهذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على المسلم، أنه في باب الأسماء والصفات يجب عليه التسليم. فإنه إن حكم عقله ورأيه في باب الأسماء والصفات ضل عن الصراط المستقيم، ضل عن الصراط المستقيم، وإنما يؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات بل وفي غيره. لكن هذا الباب أخطر من غيره، هذا الباب أخطر من غيره. إذا حكم الإنسان عقله، إذا حكم الإنسان عقله في باب أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، وقوله أو صح عن المصطفى نستفيد منه أنه ما نستدل في باب الأسماء والصفات بل وفي كل أبواب الدين بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح أو لم يصح، وإنما نستدل بما صح وبما ثبت. ولا يجوز للمسلم أن يستدل بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وخصوصا في هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات، وإنما يستدل بالقرآن ويستدل بالأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وأنه من عند الله وأنه حق وأنه وحي، وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وتلقيه بالتسليم والقبول. وهذا حال المؤمنين، أنه إذا سمع كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، سواء كان في باب التوحيد أو في باب الأحكام أو في باب العبادات والمعاملات والأخلاق أو ما شابه ذلك. قال: وترك التعرض له بالرد. والرد هذا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، الرد قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. الرد الكلي مثلا كأن لا يؤمن بالقرآن، يكفر بالله عز وجل ويرد القرآن والسنة مطلقا، هذا رد الشرع، رد القرآن والسنة سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيرها، هذا رد كلي. أو يرد السنة دون القرآن، يقول أنا مؤمن بالقرآن لكن لا أؤمن بهذه السنة، وهذه فرقة تسمى بالفرقة القرآنية، تسمى بالفرقة القرآنية، وهم كفار وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام. القرآنيون كفار وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، لأنهم يردون السنة، ومن رد السنة فقد رد القرآن، من رد السنة فقد رد القرآن، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة إنما جاءت مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن وموضحة للقرآن، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، فمن رد السنة فقد رد القرآن. والسنة والقرآن متلازمان، السنة والقرآن متلازمان، لا يمكن لإنسان أن يقول أنا مؤمن بالقرآن وهو لا يؤمن بالسنة، أو يكون هذا الرد لجزء من السنة، الرد أيضا قد يكون لجزء من السنة، كأن يرد مثلا أخبار الآحاد كما تفعل المعتزلة، المعتزلة يردون ما يسمونه بأخبار الآحاد الذي لم يتواتر ولم يأتي من طريق رواة كثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى أخبار الآحاد. المعتزلة يردون أخبار الآحاد، يقولون لا نستدل بها في العقائد وهذا باطل، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت سواء كان من الأحاديث المتواترة التي جاءت من طرق كثيرة أو من طرق قليلة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب التسليم له وقبوله والاعتقاد بما فيه والعمل بمقتضاه، ولا يجوز رده. وإما أن يكون هذا الرد لما يخالف هواه، فمن أهل البدع من يرد بعض الأدلة لأنها تخالف ما يسير عليه من الاعتقادات الباطلة. وأما المسلم المستقيم السني السلفي فإنه يؤمن بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل. والتأويل له معاني، والمراد به في هذا الموضع التحريف، المراد به في هذا الموضع التحريف، وسيأتي إيضاح أكثر من هذا. فالتأويل إذا كان بمعنى التحريف لا يجوز، التأويل إذا كان بمعنى التحريف فإنه لا يجوز، وسيأتي مزيد البيان لهذه الفقرة. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال بعض الشراح: الأولى للمؤلف أن يعبر بالتمثيل ويكتفي. طيب، الأولى للمؤلف أن يعبر بالتمثيل ويكتفي، يعني التمثيل يغني عن التشبيه، يعني يقول: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتمثيل، ما يحتاج أن يذكر التشبيه. لماذا؟ أولا لأنه تعبير القرآن، من يأتي لنا بدليل على أنه تعبير القرآن؟ من يأتي لنا بدليل على أن تعبير القرآن هو التمثيل، النفي التمثيل لا نفي التشبيه. أنتم تفهمون الكلام ولا لا؟ تفهمون جميعا؟ ها، من يأتي بدليل على أن الله نفى التمثيل وما جاء في القرآن نفي التشبيه؟ أحسنت. الآية التي تقدمت، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه شيء. إذن فالتمثيل نفيه هو تعبير القرآن، فالأحسن أن نعبر كما جاء في القرآن ونقول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتمثيل. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني أن التمثيل أعم من التشبيه، والتشبيه يدخل في التمثيل، فما نحتاج للتشبيه. التشبيه يدخل في التمثيل. فمثلا تقول هذا الجوال يشبه هذا الجوال، طيب يشبهه مثلا في نوع الشركة، في نوع الشريحة، طيب، لكن هذا لونه أسود وأبيض وهذا لونه آخر، صح؟ فبينهما شبه وما بينهما شبه، بينهما تشابه. لكن لو قلت هذا الجوال مثل هذا الجوال، ما معناه؟ معناه أنه يماثله من كل وجه. هذا العمود مثل هذا العمود، معناه أنه يماثله من كل وجه. لكن لو قلت هذا الرجل مثل هذا الرجل، معناه أنه يماثله من بعض الوجوه، فهذا تنزاني وهذا تنزاني، لكن هذا يلبس قميص لونه آخر وهذا يلبس قميص لونه آخر. إذن فالتشبيه يدخل في التمثيل، فكل تشبيه، فكل تمثيل تشبيه، كل تمثيل يطلق عليه تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيل، وليس كل تشبيه تمثيل. فكان الأولى أن يقول والتمثيل. وأيضا يعني فائدة ثالثة، وهي أن بعض أهل البدع أطلق على أهل السنة والجماعة أنهم إيش؟ مشبهة، أنهم مشبهة. هذا أطلقه بعض أهل البدع، كانوا يتهمون أهل السنة، يقولون أهل السنة هؤلاء مجسمة ومشبهة. فإذا أتيت وتحدثت عند عوام الناس وقلت لهم نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تشبيه، من غير تشبيه، قد يكون هذا العامي ارتسم في ذهنه أن المراد بالتشبيه من؟ طريقة من؟ طريقة أهل السنة. قد يكون ارتسم في ذهنه أن المراد بالتشبيه طريقة من؟ طريقة أهل السنة. فإذا قلت له من غير تشبيه سيظن أنه من غير طريقة أهل السنة. فالأحسن أن نقول ولا تمثيل. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قلنا الأحسن أن يعبر بالتمثيل. هذا واضح ولا ما واضح؟ طيب، قال وما أشكل من ذلك، وهذه الفقرة كما سيأتي أنها من الفقرات التي انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى. فجميع نصوص الكتاب والسنة سواء كان في باب الأسماء والصفات أو غيرها ليس فيها إشكال. جميع، هذه قاعدة، جميع نصوص الكتاب والسنة ليس فيها إشكال. قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين، وقال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا. طيب، فالقرآن مبين واضح جلي عربي، ليس فيه إشكال. طيب، وإنما يحصل الإشكال من قصور الفهم، من قصور الأفهام. فهذا من الناس لا تشكل عليه هذه الآية، وذاك تشكل عليه الآية، فلقصور الفهم ولقلة العلم يحصل الإشكالات. أما نصوص الكتاب والسنة ليس فيها إشكال وليست مشكلة، وإنما هي واضحة بينة جلية. هذا واضح؟ طيب، قال وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهذه الفقرة هي الفقرة الأولى التي انتقدت على ابن قدامة رحمه الله تعالى. فكما تقدم أن نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة جلية ليس فيها إشكال. طيب، فإن أشكل على الإنسان شيء لقصور فهمه وقلة إدراكه وقلة علمه، كيف يتعامل مع هذا النص الذي أشكل عليه؟ ابن قدامة يقول إيش؟ نثبت اللفظ ونفوض ونترك التعرض للمعنى. مثلا يأتي إنسان ويقول الرحمن على العرش استوى، يقول هذا استوى أنا ما فهمت استوى أشكل علي، إذن فيسأل فيقال له هل الله عز وجل مستوى على العرش، فيقول إيش الله أعلم. هذا معنى كلام ابن قدامة، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام ليس بصحيح. فإن نصوص الصفات لها معاني حقيقية ولا يجوز تفويض معناها، لا يجوز تفويض معناها، وإنما من جهل شيئا يسأل عنه، يسأل عنه. فمثلا الاستواء، ما معنى الاستواء؟ معناها العلو. هل إذا سئلت ما معنى الاستواء تقول الله أعلم؟ هل وإن كنت تعلم أن الاستواء في العربية بمعنى العلو؟ لا، وإنما تقول الاستواء بمعنى العلو. أما هذا المذهب فهو مذهب المفوضة من أهل البدع، مذهب المفوضة من أهل البدع. ما هو مذهب المفوضة؟ مذهب المفوضة أنهم يقولون نؤمن بالدليل ونفوض المعنى، يعني وهو السميع البصير يقال لهم هل له سمع؟ إيش يقولون؟ الله أعلم. طيب هل تثبتون سميع؟ يقولون نعم، فالسميع في الآية، لكن هل له سمع؟ يقولون الله أعلم. هل له بصر؟ البصير، يقولون الله أعلم. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ الله أعلم. هل تثبتون له الاستواء؟ الله أعلم. هذا مذهب من؟ مذهب المفوضة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون جميع الصفات لها معاني ولا تفوض معانيها، لها معاني حقيقية، وإنما يفوض عند أهل السنة الكيفية. هذا واضح؟ وإنما يفوض عند أهل السنة الكيفية. فإذا قال لك قائل كيف سمع الله، كيف الجواب؟ الله أعلم. مع أن هذا السؤال لا يجوز، هذا السؤال لا يجوز. ولهذا جاء ذلك الرجل الإمام مالك فقال له يا إمام كيف استوى؟ فماذا قال له الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم. يعني ماذا معلوم؟ معلوم المعنى، معناه معلوم، ما يفوض المعنى، معناه معلوم في كلام العرب. والسؤال والكيف مجهول، الله عز وجل ما أطلعنا على كيفية صفاته. قال والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا رجلا مبتدعا. إذن أهل السنة والجماعة إنما يفوضون في الكيفيات، فيقولون لله عز وجل أسماء وصفات، وهذه الصفات لها كيفيات، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. وأما تفويض المعنى فإنه مذهب المفوضة. إذن هذه الفقرة مما ينتبه لها، مما ينتبه لها. قال وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله. وهذا تتميما لما تقدم أنه يفوض المعنى. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تقدم لنا أن المؤلف رحمه الله تعالى نفى التأويل. قلنا بماذا؟ معنى ماذا التأويل الذي نفاه المؤلف؟ بمعنى التحريف. فالتأويل له ثلاث معاني، التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التفسير، بمعنى إيش؟ التفسير. فالتأويل بمعنى التفسير جائز وموجود في كتب السلف وفي تعبير العلماء، فيقولون تأويل هذه الآية كذا، ما معناه؟ تفسيرها، تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها. وتجد هذا كثيرا في كتاب تفسير ابن جرير الطبري أنه يذكر الآية ثم يقول تأويلها كذا. ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إيش المراد بالتأويل؟ التفسير والإيضاح والبيان، هذا النوع الأول وهو جائز. النوع الثاني التحريف، التحريف التأويل بمعنى التحريف، أن يخرج الإنسان اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير دليل ولا برهان. مثلا الرحمن على العرش استوى، تفسير استوى بالاستولاء ايش يسمى؟ تحريف، تحريف، هذا يسمى تحريف ما يسمى تأويل. وإنما التأويل هو الذي يكون إيضاح وبيان بدليل وقرينة. طيب، وقد يأتي التأويل ويكون معنى معرفة حقيقة الشيء، معرفة حقيقة الشيء. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ذلك تأويل رؤياي من قبل، ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة هذه الرؤيا، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فقوله هنا: فأما الذين في قلوبهم مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إيش معنى التأويل في هذه الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله، إيش معنى التأويل في هذه الآية؟ على هذه القراءة إذا وقفنا عند قوله الله فمعناه وما يعلم حقيقته، وما يعلم حقيقته إلا الله. طيب، فإن واصلنا وهي قراءة أخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إيش يكون معنى التأويل؟ التفسير. فإن أهل العلم يعلمون تفسير القرآن ولا ما يعلمون؟ يعلمون. إذن فالآية فيها قراءتان، قراءة الوقف وقراءة الوصل. فعلى قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله يكون التأويل معنى إيش؟ بمعنى عاقبة الأمور وحقيقتها، فهذا لا يعلمه إلا الله. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون التأويل معنى إيش؟ التفسير، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. قال، وهي قراءتان صحيحتان سبعيتان. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. وينبغي للإنسان أنه إذا أشكل عليه نص من نصوص الكتاب والسنة أن يرجع هذا النص إلى الأدلة الواضحة المحكمة البينة الجلية، ما يأتي إلى هذا الدليل ويقول هذا فيه دليل لي، وهذا الدليل قد يكون فيه شيء من الإشكال في نظره، ويترك الأدلة الواضحة البينة الجلية فيرتكب المحرم من أجل ما رآه وظنه في هذا الدليل. وإنما ترد الأدلة التي فيها شيء من الإشكال في نظر الناظر إلى الأدلة المحكمة. قال: فجعل ابتغاء التأويل، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، اليوم أخذنا إيش؟ المقدمة، ثم أخذنا الباب الثاني وهو إيش؟ التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. وخلاصة ما أخذناه في هذا الدرس هو: أولا، تعريف العقيدة أو الفرق بين العقيدة والتوحيد. فمن يقول لنا ما الفرق بين العقيدة والتوحيد حتى ننظر هل أنتم معنا؟ ها، العقيدة أعم من التوحيد، فإنها تشمل أمورا لا تذكر في باب التوحيد. ها، من يزيد؟ من يزيد؟ طيب، من يزيد أيضا؟ ها، العقيدة قد تكون باطلة، لكن المراد إذا أردنا العقيدة الإسلامية الصحيحة فنعم عقيدة صحيحة ما فيها باطلة، لكن العقيدة عموما في اللغة قد تكون باطلة، بينما التوحيد كله حق. طيب، ثم المؤلف ابتدع الكتاب بالبسملة، فما هو الدليل على الابتداء بالبسملة في الكتابات عند من؟ من المتأخرين. ها، أن القرآن الكريم مبدوء بالبسملة في أوائل السور إلا سورة براءة. وأيضا عند من؟ ها، عند من؟ عند من؟ ما لكم؟ ها، فعل رسول الله. طيب وهل يستدل بالحديث الذي فيه كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر؟ هل يستدل بهذا الحديث؟ لا، لأنه ضعيف. طيب قوله المحمود بكل لسان، إيش المراد بكل لسان؟ إيش المراد بكل لسان عندك يا خميس؟ بكل لغة، وأيضا بلسان الحال ولسان المقال. المعبود بكل زمان، قلنا فيه فائدتان، هذه الفقرة فيها فائدتان، ما هما؟ المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، أن الطائفة المنصورة التي تعبد الله عز وجل وتسير على الصراط المستقيم لا تزال موجودة في كل زمان، ولا يأتي زمان يخلو من أهل الحق. وأيضا استدل به الرد على بعض غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن الإنسان إذا بلغ درجة من العلم أو مما هم فيه من الباطل تسقط عنه التكاليف. طيب قوله جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وهذا واضح. قوله ونفذ حكمه في جميع العباد، إيش المراد بالحكم هنا؟ ونفذ حكمه في جميع العباد، عندك يا أبا معاذ؟ الحكم الكوني، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ. طيب قوله لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه العبارات؟ من يأتي ولو بالمعنى، ولو بالمعنى ايش معنى؟ ان عقل هذا الانسان قاصر، لا يستطيع ان يثبت الله عز وجل الاسماء والصفات دون الاستدلال من القرآن والسنة، ما يستطيع. ولو اوكل الله عز وجل الى العباد، الى عقول العباد اثبات الاسماء والصفات لاختلفوا. وهذا يأتي يقول هذه الصفة طيبة نثبتها لله، وذاك يقول لا ما هي طيبة، وهكذا. إذن فالعقل والقلب مهما تصور وحاول أن يفكر في إثبات الكمال لله عز وجل فإنه لا يستطيع. طيب أحسنتم. بقي ثم أخذنا التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وأن الإنسان يجب عليه أن يسلم للأدلة من القرآن والسنة في باب الصفات وفي غير باب الصفات. طيب فقوله أو صح عن المصطفى عليه السلام، إيش استفاد من هذا؟ أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، إيش استفاد من هذه الفقرة؟ ماذا استفاد منها؟ أننا نأخذ بالأدلة الصحيحة، ما هو كل ما جاءت، لا تأتي بحديث وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه الحاكم وتمشي، لا، وإنما تأتي بالأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نترك التعرض لهذه الأدلة بالرد والتأويل والتمثيل. الرد هذا قلنا فيه إيش؟ قد يكون هذا الرد كليا أو جزئيا، رد كليا لجميع الأدلة أو جزئيا، الجزئي هذا قد يكون رد إيش؟ عندك يا جمال، إما أن يكون رد للسنة ويقول أنا أقبل القرآن وأرد السنة، وهذا ما حكمه؟ هذا كفر، وهذه فرقة تسمى بالفرقة القرآنية، يقول أن نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. وقد يكون الرد أيضا جزئي أدنى من هذا، كيف يكون رد جزئي أدنى من هذا؟ يعني يرد كما يفعل المعتزلة مثلا، فيردون أخبار الآحاد في العقائد، يقولون أن أخبار الآحاد في العقائد لا يستدل بها، أو يرد ما يخالف هواه. طيب والتأويل، إيش المراد بالتأويل في هذا الموضع؟ إيش المراد عندك؟ لا، في هذا الموضع أننا لا نتعرض للأدلة بالتأويل، إيش معنى التأويل؟ التحريف. والتشبيه والتمثيل، أيهما أحسن التعبير؟ أن نعبر بإيش؟ أيهما أحسن عند الذين ما أجابوا عندك؟ أولى التمثيل، لماذا؟ عندك يا عبد الله، عندك، لماذا التعبير بالتمثيل أحسن من التشبيه؟ إيش ما سمعت؟ لأنه أعم من التشبيه، هذا واحد. من يزيد؟ لا، ما هو عندك، الذين ما أجابوا عندك يا حسين. أحسنت، ولأن التمثيل تعبير القرآن، الله عز وجل إيش قال؟ ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبه شيء. أحسنتم. وقوله هو ما أشكل من ذلك، هنا ذكرنا قاعدة، وهي ما هي القاعدة؟ أن نصوص الكتاب والسنة عند من؟ أن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها إشكال، وإنما هي واضحة بينة جلية. وإنما يحصل إشكال من أين يحصل إشكال؟ من الأفهام، من قصور الأفهام. ثم قول المؤلف وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا مذهب من؟ مذهب المفوضة. وإنما الواجب على الإنسان إيش؟ أن يؤمن باللفظ والمعنى. وما هو الذي يكيفه أو يفوضه أهل السنة؟ ما هو الذي يفوضه أهل السنة؟ الكيفية. فكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها الخلق. طيب أحسن الله. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.